معكم فنفوز فوزا عظيم. وخلت منازلهم فهي بعدهم قفرا وما فيها سوى الأوتاد. تأوي الوحوش بها فسرب رايحون بفناء ساحتها وسرب غايا وقفت بها وقوفا موله ولمهجتي بالوجد قد حزنا أبكي بها طورا لفرط صبابتي وأصيح فيها تارة وأنايا أمالهم بعد الترحل عنك يوم معايا يا دار قد ذكرتني بعراسك القفراء عراس بن النبي هادي لما لقى عنها ابن بيت محمد بالاهل والاصحاب والأولاد مذ كاتبوه بنو الشقائق ديم فليس سواك نعرف من إمام هادي لكنهم مذ جاءهم غدروا به واستقبلوه في ربا وصعاد تبا لهم من أمتي لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجاد قد شتتوهم بين مأسور ومنحور ومسموم بسوم عنادي هذا بسام الله وذا ياك بطيبة وبطوس ذاك وذاك في بغداد ومرادي وضعوا على جسر الرصافة نعشه وعلى يهنادى بالهوان منادي ويا فوق جنازته يحوم ونادى عليه بلفظ ميشو يوم امام الروافض مات اليوم ودعا كما ينادى المنادي فأي انما يا مصيبته قد اقعدت كل قايا يا
قطع الرشيد عليه فر صلاته لماذا صدر الرشيد هذا الامر الاجرامي في حق الامام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه امر جلاوزته وزبانيته وجنده وشرطته على ان يلقوا القبر على الامام موسى بن جعفر عليه افضل الصلاة والسلام وهو انذاك عند قبر جده رسول الله صلى الله عليه واله يصلي كان مشغولا بالصلاة مو مشغول بمؤامرة مو مشغول بشيء الذي يعوق الرشيد عن خلافته او يصده عن امارته وزعامته وانما كان مشغول بطاعة الله تبارك وتعالى التفت اليهم قال ائتوني بموسى بن جعفر على الحالة التي تجدونه بها باي حالة شوفوا جيبوا وهو الان عند قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء اليه جلاوزة وزبانية هارون القوا القبر على الامام سلام الله عليه وكان في حالة الصلاة فجروه وعتلوه وهو في حالة الصلاة وجاءوا به الى الرشيد عليه اللعنة واودعه تلك السجون وتلك القيود وتلك الاغلال ما هو ذنب الامام عليه افضل الصلاة والسلام الذي استحق عليه هذه العقوبة الصارمة واستحق به هذا التنكيل وهذا التعذيب وتلك السجون وتلك الاغلال وتلك القيود وذلك السب والشتم والتهجم والتهكم لانه كان رادعا له لانه كان زاجرا له لانه كان آمرا له رادعا له عن منكره وعن غيره وعن ضلاله وعن ظلمه والحاده وزندقته فقط المعارضه اللي كانت للامام عليه افضل الصلاه والسلام هذه لان الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه ما كان يغض النظر عن الحق والحقيقه الامام موسى بن جعفر ما يمكن على ان يغمض الجفون على الظلم وعلى الاستبداد الامام موسى بن جعفر اذا رأى الحق لابد وان يصدع به اهل الباطل اذا رأى ظلما لابد وان يستنكره لان اذا ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يستحق عقوبة الباري جل وعلا يتصور الانسان انه اذا ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يسلم من عقوبة الباري بعض الافراد يترك الامر بالمعروف ويترك النهي عن المنكر خوفا من الناس يقول اخاف امر بالمعروف وانهى عن المنكر ينقطع رزقي وانا على كل حال محشور مع العالم، وكذلك كسبي وياهم عملي وياهم دائما اوقات مماشاتي مساورتي مجالستي حشري ونشري معهم. فما يمكن امر بالمعروف وانهى عن المنكر معناه انه اقاطع الناس، لكن ما يدري على انه لما قاطع الناس الله جل وعلا يقوي العلاقة معه، لكن ما يعتقد بالله جل وعلا، مو مؤمن بالباري تمام الايمان، مؤمن بلسانه دون جنانه، يعني مؤمن باللسان بالاقوال دون الاعمال. فقسم من الناس يتصور على ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يقطع رزقه، وقسم منهم يتصور على ان لا يقضى على عمره، يخاف من القتل او يخاف من السحل او يخاف من السلب والنهب، مع العلم لا، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعكس يطيلان العمر ويزيدان في الرزق. انت امر بالمعروف وانهى عن المنكر، الله جل وعلا يزيد في رزقك ويطيل في عمرك. ولا الهن كل تأثير على قطع الرزق وعلى بتر العمر، بل بالعكس قال صلى الله عليه وآله إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطعان الرزق ولا ينقصان العمر. عمرك ذاك العمر اللي مقدر إليك، ورزقك ذاك الرزق اللي مقدر إليك، لا بد وأن يأتي إليك، وعمرك لا بد وأن تستوفيه تماما وكمالا عند ذاك تموت، وإلا البشر ما يتمكن يأثر على عمر قيس شعرة أبد، ولا يتمكن على أن يأثر على خردلة من رزقك، حبة خردل شنو ما يتمكن عليها البشر، لأن رزقك وعمرك بيد الباري. أما الله جل وعلا يقول في كتابه المجيد وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وهكذا سائر الروايات بعد الآيات المحكمة تنبئنا وتدلنا دلالة واضحة على أن العمر والرزق بيد الباري سبحانه وتعالى، فلا نترك الأمر بالمعروف ولا نترك النهي عن المنكر، وإذا تركناهما يعني تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثرنا على أنفسنا فيما إذا نزل البلاء أعاذنا الله منه، لا بد وان يعم مجموعة العالم، النزيه وغير النزيه، المجرم وكذلك البريء على حد سواء امام قانون الباري جل وعلا. كما وان سائر الامم الذين سلفوا والذين كانوا قبل النبي وبعد النبي استحقوا العقوبة الصارمة من الباري جل وعلا بواسطة تركهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد مر على متامع الجميع الحديث المشهور: فإذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يتوافلوا، لا أنت أمرت بالمعروف ولا أنا ولا زيد ولا عمر، ولا نهيت ولا أنا ولا أنت ولا سائر أفراد العالم، ما نهينا عن المنكر وإنما غلظنا النظر وسكتنا. يقول صلى الله عليه وآله: إذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يتوافلوا، ما واحد وصل الآخر، وإنما أصبح التقاطع والتدابر والتنافر ما بين مجموعة البشر، ما بين مجموعة الناس، ما واحد يصلح الآخر، ما واحد يوجه الآخر، وإنما يسود التقاطع والتدابر والتنافر والتطاحن والتشاحن ما بين مجموعة الناس. شو يستحقون من الباري جل وعلا؟ ولم يتوافلوا نزعت منهم البركات، أو رفعت منهم البركات، والأصح الأول، يعني البركة تنزع. وقد فسرت أيضا لكم معنى البركة شنو، رفع البركة نزع البركة، مو المراد بيه فقط بركة الرزق، بركة المواد الغذائية، هذا اللي يتبادر إلى ذهننا القاصر، لكن لا، في عين الواقع والحقيقة المراد أنواع البركات، مختلف البركات، أقسام البركات، كلها يرفعها الله جل وعلا، كلها ينتزعها الباري جل وعلا. بركة الرزق، بركة العمر، بركة العقل، بركة الشعور، بركة العافية، بركة العلم، سعة سائر البركة، بركة الاولاد، بركة الطاعة والعبادة، مختلف البركات تنزع وترفع من الانسان اذا ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويتصور الانسان بس البركة يعني من المواد الغذائية، من الاطعمة، من المآكل والمشارب. نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض، ولم يكن لهم ناصر في السماء ولا في الارض، بحيث ذاك الوقت كلما تدعو الله جل وعلا بان ينصرك، بان يعينك، بان يمدك بناصر، بمعين، بمؤازر، بظهير، ما ترى ناصرا ولا معينا ابدا. لا نصر تأتيك من قبل السماء ولا نصر تأتيك من قبل الارض. وكما شاهدت في تلك الايام، تلك الايام السود في ايام السرطان الاحمر، شاهدت لما انزل الله جل وعلا العقوبة الصارمة بعامة العباد. تتصور على ان ذول الافراد الذين قاموا بتلك الاعمال المخزية، بتلك الاعمال البشعة، بتلك الاعمال الوحشية، تتصور على ان هؤلاء من تلقاء انفسهم؟ كلا، وانما هو ايعاز من الله جل وعلا، وانما هي ارادة من الباري، لان العالم استحق العقوبة، استحق العذاب، استحق التنكيل. مختلف العالم عذبوا والعياذ بالله، عمهم العذاب، البريء والمجرم كلهم كانوا على حد سواء في التعذيب والتنكيل. لماذا؟ لأننا تركنا طوال 40 عام او اكثر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وشاهدت في ذلك الوقت لا الباري جل وعلا اغاثت ولا السلطة اغاثت. لا نصر جاءتنا من قبل السماء ولا نصر جاءتنا من قبل الارض، وانما سلطة الارض توعز ايضا وتؤيد وتؤكد. الشعب يؤدب الشعب، هذا موقف السلطة آنذاك. والكلمة كانت مدوية يسمعها كل مستيقظ وكل منتبه وكل نائم، حتى النائم ايضا متوعي. الشعب يؤدب الشعب. ها، اذا كنت ترجو الرحمة من الارض فهذه رحمة الارض. واما السماء فقد منعت رحمتها. لماذا؟ لان العالم كان مستحقا للعقوبة. فليكون الانسان يوم من الايام يغض النظر عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذاك في سبيل ولده، وذاك في سبيل ابنته، وذاك في سبيل زوجته، وذاك في سبيل ابيه، وذاك في سبيل تجارته، وذاك في سبيل امواله، وفي سبيل دكانه، او في سبيل داره، او في سبيل اراضيه. الباري جل وعلا رد على هكذا اناس بقوله عندما كان يخاطب النبي الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له: يا محمد، قل لهذه الامة الاسلامية، قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بامره. يعني شنو امره؟ ينزل علينا المن والسلوى؟ ينزل علينا الخيرات والبركات من السماء؟ لا، ينزل علينا العقوبات، يحل بنا العذاب الاليم والنكال الشديد. معنى ذلك يعني يا محمد، كما وانهم يغضبون، كما وانهم يغضبون لاجل اولادهم ولاجل ازواجهم ولاجل املاكهم ولاجل اراضيهم ولاجل ممتلكاتهم، فيما اذا تجاسر احد على ابنائهم او ابائهم او اخوانهم او ازواجهم او عشيرتهم او مساكنهم وما مثل ذلك، كيف يغضبون؟ كيف يملؤون الدنيا عجيجا وصياح؟ فمن الضروري على ان يغضبوا لله جل وعلا وان يرضوا لله. فالإمام موسى بن جعفر الغرض صلوات الله وسلامه عليه إنما كان معارضا للرشيد عليه اللعنة وسوء العذاب لأجل هذا المعنى، يعني لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن يرى ذلك الزعيم وهو زعيم الأمة الإسلامية اللي يخاطب السحابة ويقول لها أينما تمطرين كما مر فأنت في ملكي، شاف طاغي جبار عنيد، فمن الضروري أن يقف أمامه، من الضروري أن يحد من نشاط غضبه ومن نشاط ظلمه واستهتاره واستبداده، ما يمكن يخليه نفسه، لأن إذا خلاه نفسه وإذا عالم من أوله إلى آخره تحت سلطته وتحت سيطرته يقول مآلها إلى دمار، إلى سفك دماءهم وإلى نهب أموالهم وإلى هك نواميسهم. إذا أراد الإمام يغض النظر وسائر المسلمين يغضون النظر، فمعناه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فالزعيم وكذلك الملك وكذلك السلطان والخليفة في كل عصر وفي كل زمن لا بد له من موجه، لا بد له من واعظ، لا بد له من مذكر يذكره بأيام الله، يذكره بعقوبة الباني جل وعلا. لأن إذا أراد الإمام يهمل معناه أنه أهمل الأمة الإسلامية من أولها لآخرها، لأن دماء الأمة الإسلامية مسلمة بيده، نفوس العالم من أولها لآخرها في قبضته، بمجرد أن يصدر أمرا إجراميا أمرا دكتاتوريا وإذا شوف العالم الإسلامي من أوله إلى آخره راح. فالإمام ما يتمكن يترك الرشيد، ما يتمكن ما يقابله، ما يتمكن ما يصدعه بالحق والحقيقة. لكنه ما كان منصف، الرشيد لو كان منصفا لاستجاب للإمام دعوته، لعرف بأنه ناصح إليه. شوف ذاك عمر بن عبد العزيز لما كانت عنده فر الشمة، لما كانت عنده ذرة من العدل، فالقليل من العدل كان عنده، عندما يدخل عليه الإمام محمد بن علي الباقر هو يلتفت للإمام، والإمام ما دخل إلا لأجل موعظة، إلا لأجل إرشاد، إلا لأجل التوجيه، لأن دي يشوف عالم إسلامي من أوله إلى آخره مسلم بيده. فإذا أراد يخليه نفسه من الممكن على أنه يستولي على الأمة الإسلامية ويفعل ما يشاء بلا معارض، فالإمام يحتاج يقول لابد للخليفة للسلطان من موجه يكون يوجهه يكون يوعظوه. فيدخل الإمام محمد بن علي الباقر شيء بشيء يذكر على عمر بن عبد العزيز لما كان عنده شيء من العدل، مو كان متعري ومتخلي من العدل والعدالة إلى الآخر، لا كان عنده مثقال ذرة من الإسلام من الإيمان ومن العدالة. فقال عظني يا ابن رسول الله، التفت إليه الإمام سلام الله عليه قال يا ابن عبد العزيز أريد أن تتخذ وأن تجعل كبير رعيتك أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ولدا، فبر أباك وصل أخاك وارحم ولدك. يقول لمجموعة هذا الشعب من أوله إلى آخره يلزم على أن تنظر لهم هكذا نظرة، إذا كان فيهم رجال كبار يكون تعاين ذول الرجال كبار وتعزهم بمقام أبو إلك مقام آبائك ذولك، وإذا كانوا لا أفراد اللي يماثلوك ويناظروك بالسن يعني عمرهم تقريبا مثلا 35 أو 40 سنة وأنت عمرك كذلك، ذولة تعتبرهم إخوة إلك، والصغار تعتبرهم ذولا أبناء لك، فكما وأنك إذا كنت ولدا بارا لابد وأن تبر أباك. فلما كان مجموعة الشعب منهم آباء وإخوان وأبناء، فمن الضروري على أن تعطف على أبيك وأن تبر أباك وأن ترحم أخاك وأن تصل أخاك وأن ترحم أولادك. يمكن الولد يقتل أبوه؟ لا ما يمكن، فأنت ما يكون تقتل أي واحد منهم، وإنما يلزم أن تبرهم. وكذلك أيضا يمكن على أن تقتل أخوك؟ ما يمكن، وإنما يلزم على أن تصل أخاك. وهكذا أيضا بقية الأفراد ذولاك الصغار تجعلهم مقام أولادك، فاللي مقام أولادك تسوي لهم تقتل أولادك؟ ما تقتلهم، وإنما توجههم تعلمهم ترشدهم تهذبهم تأدبهم، لان الانسان الى قابلية لان يؤذب، قابلية التأذيب وقابلية التأديب موجودة عنده. لو لم تكن هكذا قابلية موجودة عند كل انسان لما امثل الباري جل وعلا انبياء ومرسلين وموجهين وواعظين ومرشدين للعالم. لكن عرف الباري جل وعلا بان البشر الى قابلية الرقي، الى قابلية التقدم، الى قابلية التمدن، الى قابلية التطور، الى قابلية التعلم والتفهم، يمكن على ان يفهم ويعلم ويوجه. هذا الامام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه كيف كان يوجه الناس في عصره وفي زمانه؟ ولعل مر على متامع كثير من ايات الامام موسى بن جعفر عليه افضل الصلاة والسلام التي تدل دلالة واضحة على رحمته وشفقته وعطفه وحنانه بهذه الامة الاسلامية وغير الامة الاسلامية. منها قضية ذلك العمري الذي كان ينتقص الامام، كان يقف على قارعة طريق الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه ليكون في صدد اذيته، هذا الغرض اللي عنده. ومع ذلك الامام عليه الصلاة والسلام عندما كان يسمع السب والشتم والتهجم والتهكم من ذلك الشاب العمري ما كان يتقدم الى السوء مكروه ابدا. زيادة على ذلك كله الاصحاب قالوا له يا ابن رسول الله دعنا نبطش بهذا، خلينا نبطش به، خلينا نقتله. الامام عليه الصلاة والسلام قال لا، القتل لا مدار عليه، يمكن طفل من الاطفال خادمكم ابني وهو اصغر الاولاد مثلا سنا من الممكن ان اعطيه مسدس بعدما امرنا واعلمه، يمكن ان يقتل اعظم شخصية من شخصيات الناس. لكن هذا على كل حال مو عمل حسن، مو عمل مري، وانما الرجل كل الرجل الذي يوجه، الرجل كل الرجل الذي يهذب ويؤدب، مو الذي يقتل. لاحظ الاسلام كيف جاء موجها للعالم، موجها للبشر، موجها للناس. اللي الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم مع الامة الاسلامية منذ ان بعث نبينا عليه افضل الصلاة والسلام الى ان مات النبي، مجموعة الافراد اللي يقتلوهم المسلمين من المجرمين من المشركين الكفر عبارة عن 1400 نفر. الحروب الدامية اللي تسمع بيها حرب بدر واحد وحنين والاحزاب والخندق وما مات ذلك، مطلق الحروب عبارة عن 1400. ولو حققت ايضا في التاريخ تشوف ذول الافراد اللي قتلهم النبي كانوا عبارة عن لصوص قطاع الطريق مرهبين للعالم، كانوا مفسدين، كانوا مثيرين للفتن ما بين العالم، يعني عالم النوع الانساني. وانما قضى عليهم رسول الله صلى الله عليه واله لمصلحة البشر ايضا، لمصلحة النوع الانساني، مو فقط لاجل مصلحة الدين فحسب. فالامام موسى بن جعفر سلام الله عليه لما قال له بعض الاصحاب يا ابن رسول الله دعنا نبطش بهذا، دعنا نقتل هذا الرجل، هذا الشاب العمري اللي يتهجم ويتقدم اليك بالسب والشتم، قال لا، انا اعرف واعلم منكم بامره، انا اعرف شلون اوجهه، اعرف شلون انصحه وشلون اهذبه واهذبه كما يريد الله جل وعلا، دعوه خلوه على حاله. ثم سأل عنا الامام عليه الصلاة والسلام، قال هذا الشاب في اي مكان يشتغل؟ قال له يا رسول الله يشتغل في المكان الفلاني في البستان الفلانية. ذهب الامام الى داره موجز القصة والقضية هذا، ركب على حمار الله واخذ معه سرة من الاموال وجاء الى بستان ذلك الشخص، الى مزرعة ذلك الشخص، حتى اذا اوصل الامام نفسه اليه بعد اللتية، والتي القصة هي اكثر من ان تذكر واعرف من ان تعرف، ما اريد ان اطيل المقام بذكرها. اوصل الامام نفسه اليه، التفت اليه قال كم غرمت في زرعك هذا؟ ايش كثر اخترت على هذا الزرع حتى حصل وحتى نشأ؟ قال غرمت عليه تقريبا 200 دينار، اخترت عليه 200 دينار. قال وكم ترجو ان تصيب؟ ايش كثر تأمل من الله جل وعلا ان تحصل ناتج، تحصل منفعة وربح من هذا الزرع؟ قال ارجو ان احصل 200 دينار. التفت الامام سلام الله عليه اليه وقدم اليه صرة فيها 400 دينار. وقد بينت صباحا ايضا في بعض مجالس الصبح، لو سئل الامام من اين لك هذا، يعني هذا المال، لاجاب الامام بالجواب الذي اجبتك به صباحا ايضا. الغرض، قال زرعك على حاله والله جل وعلا يرزقك، وناوله الامام تلك الصرة، لان الامام سلام الله عليه عرف على ان هذا الشخص يحتاج الى مادة فاصلحه من جهة المادة، يحتاج الى مال وجهه بالمال. واحد لا، واحد يوجه بيش بالاخلاق، واحد يوجه بانزال عقوبة به لا ان يقضى عليه. فهكذا الراعي يلزم ان يكون بالنسبة الى رعيته. فغرضنا الامام موسى بن جعفر انما كان موجها للرشيد، والرشيد يأبى ان يوجهه احد، الرشيد يأبى ان يعلمه احد، الرشيد لا يرضى بان يعارضه احد في سياسته الاستبدادية، او ان يعارضه في احكامه الجائرة الكافرة. فاذا عارضه احد معناه استوجب السجن والحبس والقيود والاغلال، استحق انزال العقوبة من الرشيد. اي شخص الذي يعارض سياسة الرشيد لا ارشد الله امره، كما فعل ذلك بامامنا موسى بن جعفر سلام الله عليه، عندما كان يوجهه، عندما كان يعارضه في احكامه الجائرة الظالمة، انزل به تلك العقوبة الصارمة، جعل ينقله من سجن الى سجن ومن حبس الى حبس. واخر حبس الذي حبس فيه الامام سلام الله عليه هو حبس السندي ابن شاهد، وقد مر ذكر الحبوس الثلاث التي مرت على مسامعه في جميع المجالس في هذا اليوم. وكل سجن كان يبقى فيه الامام مدة سنة كاملة. عندما يطلع الرشيد ويعلم بان ذلك السجان لم يضيق على الامام ولم يعذب الامام ولم ينزل العقوبة الصارمة بالامام، كان ينقله من ذلك السجن الى سجن اخر، وهكذا حتى نقله الى سجن السندي. والسندي كان مجوسيا في الاصل فظا غليظ القلب، كأن الله لم يجعل في قلبه من الرحمة شيء. كيف عامل الامام؟ عامله معاملة سيئة، حبسه في سرداب يعبر عنه بالطامورة تحت الارض لا يميز بها الليل من النهار، وكل اللعين به شخصا يراقب له اوقات الصلاة. واذا اراد الامام ان يخرج من تلك الطامورة ليستنشق الهواء في ايام الحر، عندما يضيق نفسه، عندما يضيق صدره، عندما تستولي عليه الهموم والغموم، فكان يريد ان يروح عن نفسه عن خاطره، يأتي اليه السندي فيرده الى السجن بالجبر والقهر والسب والشتم، بعدما يتجاسر على الامام سلام الله عليه بما لا يطيق لساني بيانه. ولم يزل امامنا موسى بن جعفر سلام الله على معذبا في تلك الطامورة في ذلك السجن المظلم، كما تقرأ في زيارته المعذب في قعر السجون وظلم المطامير، الى ان جاء الامر فيه من الرشيد بان اقتل موسى بن جعفر. كتب الرشيد الى السندي هكذا كتاب وامره بهكذا امر، فامتثل اللعين وامر الرشيد، فدس اليه السم في رطاب، وقضى امامنا نحبه مسموما مظلوما. ويعني عضوب حبسه وحديده وذيك الاغلال دسله يا برطب سم قاطع وشتى يا لك البعض ومن ننال منا يا الحسبكم قال نلتم ما تقصدون. بقي الامام سلام الله عليه 3 ايام وان بينت هذا الامر بصورة تفصيلية لكن على نحو الايجاز. بقي الامام ثلاثة ايام مو على الجسر ها، لا وانما في امكنة متعددة. اول مقام واول مكان وموضع اللي خلوا فيه ناس الامام سلام الله عليه هو السجن، مو السجن هذا اللي ذكرت إليه وهو عبارة عن الطابور عبارة عن السرداب، لا، انظر الى تلك السياسة الملتوية، الى تلك السياسة الماكرة الخادعة. جعل الامام سلام الله عليه في حجرة نزيهة نظيفة مؤثثة بجميع ما يحتاج اليه الانسان. اخرج الامام موسى بن جعفر السندي، طلع الامام من تلك الطابورة لان يريد على ان يشهد العالم على ان موسى بن جعفر موسع عليه غير مضيق ومرفع عليه وجميع ما يحتاج ها هو بين يديه، يريد على ان يثبت للعالم. شوف القداع، شوف المكر الحيلة. فاخرج الامام من تلك الطامورة وجاء به الى حجرة مؤثثة على احسن ما يرام. لما لاحظ الامام سلام الله عليه وقد تمكن منه السم، يعني السم استولى على جسمه، استولى على بدنه وكاد ان يقضي عليه، بعث على رجالات الشيعة وكان عددهم عبارة عن 72 نفر، ذول اللي كان يعرفهم السندي هذا من بعد التحسس والتجسس على شيعة الامام. اول ما عثر على رجلين، والرجلين جاءوا بثلاث، والثلاث جاءوا بخمس، وهكذا الخمس جاءوا بست، وهلم جرى حتى جاء بالاول والاخر وهم عبارة عن 72 نفر. اتعرفون هذا الشخص؟ بلى. من هو؟ موسى بن جعفر. هل ترون فيه ضربة سيف، طعنة رمح، رمية سهم، خان او غير ذلك او غرب؟ كلا. اشهدوا بان موسى بن جعفر موسع عليه ومرفع وغير مضيق عليه، وانه ها هو يموت حتف انفه. شهدوا ذول المساكين، سلطة آثمة، سلطة مجرمة، من اللي يتمكن ما يشهد ذاك الوقت ولا سيما في هكذا موقف. فشهدوا الاول والاخر وخرجوا. دعا لجنة طبية ايضا، فجاءت اللجنة الطبية للفحص على جسم الامام سلام الله عليه حتى يرفعون تقارير بان الامام موسى بن جعفر مات حتف انفه. الاطباء هم لما فحصوا جسم الامام عرفوا على ان الامام مسموم، ولكن من الذي يتمكن ان يصرح بكلمة الحق؟ والمنادي ينادي من ذلك اليوم: يا قوم لا تتكلموا، ان الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز الا النوم. كلمة الباطل لا بد وان تدوي، وكلمة الحق لا بد وان تكتم وتستر وتخفى عند من؟ عند ضعفاء الايمان. والا قوي الايمان لا بد ان يصرح بكلمة الحق ويخمد صوت الباطل. يا قوم ان تتكلموا بحقوقكم تتنعموا، وارى السكوت يضيعها، ان الحقوق لها فمو. لكن ذول اطباء جبناء، وشيعة ايضا هم كانوا ذاك العصر جبناء، والا لصرحوا بكلمة الحق لو لم يكونوا كذلك. والاطباء يلزم على ان يصرحوا بكلمة الحق ولو ادت الى ازهاق نفوسهم. الساكت عن الحق شيطان اخرس، لكن الاطباء المجرمين انذاك كتبوا التقارير على ان موسى بن جعفر سلام الله عليه غير مسموم غير مقتول. والامام مع ذلك كله امام تلك الجماهير اللي كانت حاضرة عند ابن حجرة رفع يده الكريمة، رفع يده الشريفة وقال: ايها الناس اني مسموم. وهذا اثر السم في راحة كفه. فبقي الامام سلام الله عليه في تلك الحجرة يوم بليلة بعدما قضى نحبة، خلوا يوم وليلة هناك. من بعد ذلك اخرجوه من الحجرة، جاءوا به الى مركز الشرطة، خلوه امام مركز الشرطة، فما من شخص مراجع الا ويشهد، وما من شخص مار الا ويشهد. يوم بليلة خلوا الامام هناك عند مقصر الشرطة مركز الشرطة. ومن بعد ذلك نقل الامام سلام الله عليه الى اين؟ الى الجسر ببغداد، الى جسر بغداد، خلوه على جسر الرصافة. بقي الامام تلك الليلة والى منتصف ذلك النهار، ايضا ما من شخص يمر، ما من شخص يروح ويجيء الا ويشهدون بان الامام موسى بن جعفر قد مات حتف انفه، لم يضيق عليه، لم يتقدم اليه احد بمكروه بسوء، والعالم امتشد على كل. فعندما استتب وتتم الامر للسندي بن شاهك للرشيد عليه اللعنة، واذا بالسندي طغى وتجبر وتكبر وشاف رجالات الشيعة قد خمدت اقواتهم ولم ير منهم اي نشاط واي قوة، عند ذاك تجبر وتكبر واستولى فطغى فقال: ايها الناس من اراد، نادى على الامام بنداء ما يتمكن احد ان ينطق به ان يتفوه به. لكن تعرف على ان هذا من الذي يتكلم من كلام من كلام سليمان عليه ما يستحق من الرحمن، هذا مجرم، هذا على حق قوله واخر من شكله، هذا مثل السندي ومثل هارون الرشيد. سليمان عم الرشيد كما بينت عنه صباحا بصورة تفصيلية ايضا، ذول فرد اناس على كل حال شياطين مكارين خداعين دجالين، خدعوا العالم الاسلامي بهذه الكلمات المعتولة، والا هم خبيث مثل الرشيد عينا، حذو النعل بالنعل والقلة بالقلة، والا ما كان يعلم بموت الامام موسى بن جعفر، ما كان يعلم بسجن الامام موسى بن جعفر، ما كان يعلم بان الامام قد مات في السجن والعالم تأتي وتشهد، لجنة طبية احضروا للامام ما كان يعلم، جاءوا بالامام الى مركز الشرطة ما كان يعلم، جاءوا بالامام اباتوه على الجسر ببغداد ما كان يعلم، عند الصباح ما علم، لكن كله كذب وزور وبهتان وشعوذة ومكر وخداع. واذا بالسندي تهجم على الامام سلام الله عليه بتلك الكلمات اللاذعة القارصة ونادى بذلك النداء الفظيع، فعند ذاك غضب الله جل وعلا وسخط على السندي فالقاه من على ظهر فرسه الى الشط الى الماء فاغرقه الله واهلكه بالماء. ولا يشفي الغليل هذا، وليس بهذا، وليس هذا بجزاء بالنسبة الى ذلك المجرم الفوضوي وهو السندي ابن شاهك عليه اللعنة وسوء العذاب، هذا مو جزاء، وانما جزاء عند الباري جل وعلا. فحدثت الضوضاء والغوغاء والصياح ما بين الامة. يحيى ابن خالد كان الجيش بقيادته آنذاك لأجل المحافظة على الأمن، بينما هذا كذلك، وإذا بالجيش قد انكسر عندما سقط السندي ابن شاهك في الشط وهلك في تلك الساعة، اضطرب الجيش تمام الاضطراب والأهليين كذلك اضطربوا تمام الاضطراب، وكادت الفتنة أن تقع. شوف الشيطنة، شوف المخدر وهو سليمان، كأنما ما كان يعلم بهذه الأمور التي حدثت من أولها إلى آخرها. قال: ما هذا الضوضاء؟ ما هذا الصياح؟ ما هذه الغوغاء؟ قالوا له: هذا نعش ابن عمك موسى بن جعفر. قال: هذا نعش موسى بن جعفر على الجسر، يا غلمان انزلوا اليهم وخذوا الجنازة من ايديهم، وان مانعوكم فاضربوهم ومزقوا وفرقوا سوادهم. فعند ذلك جاء اولاد سليمان، غلمان سليمان وبعض الجماعات، بعض رجالات الشيعة استغلوا الموقف ايضا فرصة، انضموا اقواتهم الى اقوات اولاد سليمان وغلمانه، فاخذوا نعش الامام سلام الله عليه، وسليمان نزل حافي القدمين مكشوف الراس حاسرا عن ذراعه يبكي ويعوي ويلطم وينادي: وابن عماه وموسى بن جعفر، وجاء بكفن قد كتب عليه القرآن كله لاجل تكفين الامام سلام الله عليه، وامر المنادي بان ينادي: من اراد ان يرى الطيب وابن الطيب والطاهر وابن الطاهر فليحضر نعش موسى بن جعفر سلام الله عليه. الغرض على كل حال، وان كانت بادرة حسنة هم لا بأس بها، وان لم تكن لله جل وعلا، لكن مع ذلك بادرة حسنة، خطوة حسنة تقدم بها، وان لم تكن لله اصرح لك ايضا مرة ثانية. لكن مع هذا كله ما امسى المساء عليه ذلك اليوم الا وهو في قبره. وقد اشار الى هذا بعض الشعراء الشعبيين: ولن من القصر مشرفت ليمان مع شباب الحوايج لا حلو بان يقلها يوم الجنازة ما لا وعيان غريبة ولا وراء ناس يمشون. قال الغريب: لا بيني لا تنسى
بالمدينة على بعيدي بين عمك الكاظم قال الحير دنجل واخلوا نعشى ولا تخافون جابا وغسلة وحنطة ولفة بحبلتة وشالتة بوتة على تدفة مش مكشوف راسة حاف خلفة كثارة الشيعهم والناس يبتون ولا واحد حمر الأحسين لك اليوم
اتوجه وانت بالقرب من اهلي عبد الله
ولا واحد حمر الأحسين لك اليوم يخلص جايزته من سايا حق على القوم يواريها ويخلص جيانا بوش الثوب وصريحا على جايا الموت بلايا شد لايا يا حيني ولا يا مد ردا غسلوا دمي طعني ومايا كفنوايا غير بايا غير ثرى يا رسول الله لو عايمتهم وهم ما بين قتل وشبا
إلهنا تقبل أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا.